إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد درج المصنفون على ذكر مبادئ عشرة لكل علم وفن تمثل مدخلا تعريفيا لطالب كل علم، وقد جمع بعضهم هذه المبادئ العشرة في قوله: إن مبادئ أي علم كان عشر تزيد من درى عرفانا، الحد والواضع ثم الاسم، والنسبة الموضوع ثم الحكم، وغاية وفضله استمداد، مسائل بها الهنا يزداد. فهذه المبادئ العشرة اسم لمجموعة من المعاني والمعارف يتوقف عليها شروع الطالب والباحث في طلب العلم وتحصيله. هي الحد أي التعريف الجامع لمسائل العلم ومباحثه المانع من دخول غيره فيه، والموضوع هو المجال المحدد الذي يبحث فيه العلم، والغاية أو الثمرة وهي الفائدة التي يحصلها دارس العلم ومتعلمه في الدارين، والاستمداد وهي الروافد والمصادر والأسباب العلمية التي يستقى منها العلم بمسائله ومطالبه، والفضل وهو ما للعلم من منزلة وشرف وأهمية بين العلوم، والواضع وهو أول من ابتدأ التدوين والتصنيف في العلم ووضع أساسه وأرسى قواعده، كما يشمل الواضع تطور التأليف في العلم ومراحله، والاسم والحكم والمسائل والنسبة. والآن مع المبدأ السابع فيما يتعلق بهذه المبادئ العشرة فيما يتعلق بعلم أصول الفقه. واضع علم أصول الفقه وتطوره وتدوينه: لم يكن هذا العلم ككل علم مكتوب أو مدون موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعدم الحاجة إليه، لأن الوحي كان حينئذ مصدرا للأحكام. أما في عهد الصحابة فقد كانوا رضي الله عنهم يراعون في اجتهاداتهم الكثير من القواعد الأصولية، لا باعتبارها علما قائما برأسه، ولكن بما طبعهم الله تبارك وتعالى عليه من العربية الصافية. وقد مر في استمداد علم أصول الفقه أن علم العربية من روافده، وكذلك علم التوحيد، وكذلك الأحكام الشرعية، وهم قد حازوا من ذلك رضوان الله عليهم النصيب الأوفى، وقد طبعهم الله تبارك وتعالى على العربية الصافية، وقد اكتسبوا من صحبتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما اكتسبوا، فقد علمهم الاجتهاد وحببه إليهم، وكانوا عند عدم وجدانهم للحكم منصوصا عليه في الكتاب والسنة يبحثون عن الأشباه والأمثال والنظائر مع مراعاة قصد الشريعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. متأمل الآن في كلام الفاروق رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري في كتابه الذي أرسل به إليه، وهو يعتبر أصلا في القضاء وفيه الأمر بالقياس، فقد قال له عمر رضي الله عنه: ثم اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك، واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق. فتأمل في كلامه رضي الله عنه، وكذلك في قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في المتوفى عنها زوجها الحامل، قال: إن عدتها وضع الحمل، عملا بنسخ أو تخصيص آية الطلاق، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإنها قد نسخت أو خصصت آية البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. وفي هذا تقرير لقاعدة أصولية، وهي أن المتأخر ينسخ المتقدم أو يخصصه،
فقال ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها الحامل قال إن عدتها وضع الحمل، فكأنه نظر إلى النسخ أو التخصيص في آية الطلاق لآية البقر، فهو عمل بقاعدة الأصولية لأن المتأخر ينسخ المتقدم أو يخصصه بما طبعه الله عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك أدرك علي رضي الله تبارك وتعالى عنه دلالة الإشارة في قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فأدرك أن أقل مدة للحمل 6 أشهر، فهذه دلالة الإشارة وقد أخذ بها رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهكذا في كثير من أقوالهم رضي الله عنه. برزت بعض قواعد الأصولية في عصر الصحابة ولكنهم استغنوا عن تدوينها لفطنتهم وحدة أذهانهم وسمو أفهامهم رضي الله عنه. وأما في عصر التابعين فقد استمرت القواعد الأصولية معمولا بها وصارت ملتزمة في الاستنباط وإن لم تكن مكتوبة، كشأن كل علم مدون مع ظهور قواعد جديدة في التطبيق لا في المسميات التي عرفت فيما بعد، كقاعدة المصلحة التي عمل بها ابن المسيب، وقد كان التابعون يشاركون الصحابة في العروبة وفي فهم أسرار الشريعة بالإضافة إلى ما تحصل لديهم من رصيد يستنيرون به من فتاوى الصحابة وأقضيتهم، فلم يحتاج التابعون إلى تدوين ما تحصل لديهم من علم بأصول الفقه، ولم يحتاجوا إلى وضع القواعد، وإنما كانت القواعد في قلوبهم وكانوا يعملون بها لا يحتاجون إلى تحريرها. بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية واختلاط العرب بالعجم دخلت كثير من المفردات والأساليب في العربية بعد عصر التابعين، وفقدت السليقة العربية سلامتها، وكثرت الاشتباهات والاحتمالات في فهم النصوص. احتدم الجدل بين أهل الحديث وأهل الرأي، تشعب الاجتهاد وتعددت طرقه مع اتساع دائرة الاستنباط بسبب ما جد من حوادث ومعاملات لم يعرفها العرب من قبل. كان لاختلاف الأمصار دخل كبير في اختلاف مناهج الاستنباط، حيث التزم أهل كل مصر بما وصلوا إليه من علوم عن طريق فقهائهم الذين أخذوا عنهم، فتأثروا بمناهجهم في استنباط الأحكام واستخراج عللها. فكان أهل العلم في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم دورهم في الاستنباط والنظر، وأهل الكوفة كان لهم دورهم في الاستنباط والنظر. فالمدنيون في غالب اجتهاداتهم يراعون المصلحة ولا يلجؤون إلى القياس إلا عند الضرورة، والعراقيون ينهجون في معظم الأحكام المحدثة منهج القياس ويستخرجون علل الأقيسة مع ضبطها والتفريع عليه بتطبيق تلك العلل على الفروع المختلفة. عرف هذا العصر بعصر الأئمة المجتهدين، وبدأ الأئمة يذكرون أحكامهم الاجتهادية مقرونة بالقواعد الأصولية والأدلة التفصيلية أيضا، كما صنع الإمام مالك رحمه الله تعالى حيث عمل بإجماع أهل المدينة بشروطه، واتضحت المناهج عن ذي قبل وظهرت ولكن على سبيل التدريج، فظهرت قواعدها في الاستنباط، غير أن القواعد التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام المتعلقة بمباحث العام والخاص والإجمال والبيان والناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك لم تكن قد عرف في عصر الأئمة بهذه الصورة، ولم تتقلب على ألسنة المتجادلين إلى الدرجة التي تصير بها علما قائما برأسه. فتقرر مما سبق أن القواعد الأصولية عرف منها النزر اليسير في عصر الصحابة رضي الله عنه، ثم سار على هذه القواعد التابعون، ثم اتسعت القواعد الأصولية ولم يكتف بالمعروف منها في عهد الصحابة، خاصة في عصر الأئمة المجتهدين الأربعة، وأصبح لكل إمام قواعد اعتمدها في الاجتهاد وعول عليها في استنباط أحكامه وفتاواه. وهذه القواعد مبثوثة في ثنايا ما كتب عنهم تلاميذهم من الفقه. وأما وضع علم أصول الفقه فقد قال بعض الحنفية إن أول من وضع ذلك أبو حنيفة، وقال بعضهم أبو يوسف، وادعى الشيعة الإمامية أن أول من أسس أصول الفقه محمد الباقر بن علي زين العابدين، ثم ابنه أبو عبد الله جعفر الصاد. كل هذا الكلام لا اعتبار له، لأنه لم يصلنا شيء من ذلك يعتد به، ولأن التاريخ لم يذكر لنا سوى أن هناك إماما علما هو الإمام الشافعي قد سبق إلى التصنيف في هذا العلم، فلم يذكر لنا التاريخ أن هناك من سبق الإمام الشافعي رحمه الله في وضع هذا التصنيف وذلك الترتيب والتبويب المحكم لعلم أصول الفقه. فالراجح الذي يكاد يبلغ درجة الإجماع أن الإمام الشافعي رحمه الله المتوفى سنة 400 هو أول من دون علم أصول الفقه رحمه الله رحمة واسعة، وإنما دونه بناء على طلب من عبد الرحمن بن مهدي البصري المتوفى سنة 98 هو شيخ المحدثين بالعراق، طلب من الشافعي رحمه الله أن يضع له كتابا في معاني القرآن وحجية الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن، فقدر الله أن يلقى ذلك الطلب قبولا في نفس الإمام الشافعي فوضع كتابه الرسالة، فكانت أول مصنف وضع فيه مجموعة من قواعد هذا العلم علم الأصول مرتبة ومستقلة، دعم كل قاعدة بالبرهان رحمه الله، وكان قد صنف الرسالة ببغداد ثم عاد تصنيفها في مصر، وهي التي تعتبر مقدمة لكتاب الأم في الفقه الشافعي، ثم أعقب الرسالة بكتاب جماع العلم وكتاب إبطال الاستحسان. كتب الشافعي رحمه الله في الرسالة عن القرآن وبيانه والسنة ومقامها منه، كما كتب في الأوامر ودلالتها والناسخ والمنسوخ والاستحسان، وكتب في القياس في حكم العلة المنصوصة، وكتب في الاحتجاج بخبر الواحد وما يجوز فيه الخلاف وما لا يجوز، وقد أخبر عنه تلامذته رحمه الله أنه كان يقرأ الرسالة فكلما قرأ الرسالة زاد فيها ونقص وحرر مواضع حتى بلغ في التحرير 50 كأنما قرأها وهو يعيد النظر فيها ويقدم ويؤخر ويزيد وينقص 50 ثم قال: أبى الله أن تكون العصمة إلا لكتابه. لو أنه ظل إلى يوم الدين يقرأ الرسالة ويحررها وينظر فيها ويشرحها لزاد فيها ونقص وقدم فيها وأخر، فأبى الله أن تكون العصمة لكتاب سوى كتابه، كتاب الله تبارك وتعالى. كتب الشافعي في الرسالة عن القرآن وبيانه والسنة ومقامها، وهي من مباحث الأصول، لأنه ذكر الناسخ والمنسوخ والاستحسان والأوامر ودلالاتها، وكتب في القياس في حكم العلة المنصوصة، وكتب فيه الاحتجاج بخبر الواحد وما يجوز الخلاف فيه وما لا يجوز، وكلها من مباحث علم الأصول رحمه الله، لم يسبق إلى التحرير في ذلك أحد رحمه الله رحمة واسعة. ثم توالى العلماء على اختلاف مذاهبهم بعد الشافعي على هذا العلم تصنيفا وتهذيبا لإكمال ما بدأه الشافعي، فكتب الإمام أحمد رحمه الله كتاب طاعة الرسول، وكتب كتاب الناسخ والمنسوخ، وكتاب العلل، فيكاد يكون إجماعا أن الشافعي الإمام رحمه الله تعالى هو أول من دون علم أصول الفقه رحمه الله رحمة واسعة. ما هي الأسباب والدوافع التي أدت إلى تدوين علم أصول الفقه؟ منها اختلاف وجهات النظر في كيفية الاستدلال مع احتدام الجدال بين فقه أهل المدينة وفقه أهل العراق، فقد رد بعضهم خبر الواحد واشترط بعضهم شهرة الحديث، ولذلك تجد في الرسالة ما كتب الشافعي رحمه الله تعالى عن الاحتجاج بخبر الواحد، فكان هنالك من رد خبر الواحد واشترط بعضهم شهرة الحديث ليقبله، ومنهم من اشترط عدم مخالفة الحديث لعمل أهل المدينة، كما حصل الخلاف في الإجماع والقياس والاستحسان ومدلول صيغتي الأمر والنهي إلى آخر تلك المباحث، فكان لابد من وجود أسس وقواعد يرجع إليها عند النزاع، فهذا من الأسباب التي أدت للتدوين. كذلك بعد العهد بين زمن الشافعي رحمه الله وزمن النبي صلى الله عليه وسلم، أدى إلى كتابة الشافعي رحمه الله في علم أصول الفقه. كذلك من الأسباب فساد اللسان العربي بسبب اختلاط العربي بالعجم، مما ترتب عليه صعوبة استنباط الحكم الشرعي من مصدره، مع كثرة روايات الحديث وتعدد طرقه، مما أدى إلى ظهور التعارض والتضارب بين ظواهر بعض الأحاديث. فكان ضروريا للمجتهد أن يبين طريقة في الجمع والترجيح والنسخ عند التعارض حتى يزول ما يخال من الاختلاف بين الأحاديث. من الأسباب الاحتياج الشديد إلى القياس، فقد جدت وقائع لا سبيل إلى استخراج أحكامها مباشرة من الكتاب أو السنة، بل لا وصول إلى حكمها إلا عن طريق وجود علة الحكم المنصوص عليه في الواقعة التي جدت، فاحتاجوا إلى القياس حاجة شديدة. فدون علم أصول الفقه، كيف صنف المصنفون في علم الأصول بعد الشافعي رحمه الله؟ طريقة الشافعية أو المتكلمين أو الجمهور، سيأتي السبب في هذه الإطلاقات، هذه طريقة برأسها في علم الأصول تدوينا وتصنيفا، طريقة الشافعية أو المتكلمين أو الجمهور، سمى طريقة الشافعية لأن معظم الكاتبين على منهاجها من الشافعي، فيقال لها طريقة الشافعي، وتعرف بطريقة المتكلمين لأن الكاتبين على نهج هذه الطريقة قد استمدوا منهاج دراستهم من علم الكلام، ولأن أكثرهم كانوا من علماء الكلام خاصة من المعتزلة، حيث اتجهوا اتجاها منطقيا جدليا نظريا، فكانوا أميال لتحقيق القواعد وتهذيبها دون التعصب لمذهب معين. ولذلك لما شرح العلامة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله نظم الورقات، قال إنه قد خلا مما يتعلق بالاعتزال وعقيدته رحمه الله رحمة واسعة، فاحتفى به وشرحه وقد أجاد رحمه الله. صاحب كتابات هؤلاء المعتزلة كثير من المباحث المنطقية وبعض المخالفات العقدية التي ينبغي أن يهذب العلم منها، وهو ما ينبغي عند النظر في كتبهم مع تحرير تلك الكتب وتخليصها من تلك المعتقدات الفاسدة البدعية. تمتاز طريقة الشافعية بأمور، منها تحقيق المسائل وتمحيص الخلاف، ومنها الميل الشديد للاستدلال العقلي مع البسط في الجدل والمناظرات، ليست ميزة تحمد في كل حال، ولكن هذا ما تميزت به فكان مما تعرف به، فما أيدته الدلائل من القواعد أثبتوا، وما خالف ذلك نفوه من غير تعصب لمذهب معين. وأنت خبير بأن المعتزلة يعتمدون على العقل اعتمادا شديدا، ويقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، ويقدمون العقل على النقل، وقد تأثرت هذه الطريقة بما كانوا عليه من تلك الأصول حتى عرفت بطريقة المتكلمين، لأن الكاتبين على نهجها قد استمدوا منهاج دراسة من علم الكلام، ولأن أكثرهم كانوا من علماء الكلام خاصة من المعتزلة. مما تميزت به أيضا عدم أخذ الضوابط الأصولية من الفروع الفقهية، فبعد تحرير الضابط الأصولي وتنقيحه والاتفاق عليه لا يسأل بعد ذلك عن مخالفته للفروع الفقهية أو موافقته. من أهم مميزاتها أنهم أصلوا ثم فرعوا، أصلوا ثم فرعوا، خلافا للحنفية فإن منهجهم قد تميز بأنهم فرعوا ثم أصلوا. التزم بهذه الطريقة جمهور علماء الشافعية والمالكية والحنابلة، وإن كان بعضهم قد كتب على منهج الحنفية، كتب بعض الشافعية على منهج الحنفية كما كتب جمال الدين الإسنوي الشافعي كتابه التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، وكذلك كتب شهاب الدين الزنجاني الشافعي تخريج الفروع على الأصول، فهما شافعيان كتبا على نهج الحنفي. طريقة الشافعية أنهم يؤصلون ثم يفرعون فيما كتبوا في الأصول، على خلاف الحنفية فإنهم يفرعون ثم يؤصلون، من أهم ما كتب على هذه الطريقة، طريقة الشافعية أو طريقة المتكلمين أو طريقة الجمهور العمدة، للقاضي عبد الجبار المعتزلي المتوفى 1514، المعتمد شرح العمد لأبي الحسين البصري المعتزلي الشافعي المتوفى 63 و400، البرهان لإمام الحرمين الجويني الشافعي المتوفى 78 و400، وصاحب الورقات التي نظمت وشرح نظمها ونتناوله إن شاء الله جل وعلا. اتجه الجويني في البرهان في المباحث الكلامية اتجاه الأشاعرة، وفي المباحث الفقهية اتجه اتجاه الشافعي. المستصفى لأبي حامد الغزالي الشافعي المتوفى 55، سلك مسلك أستاذه الجويني من الأشاعرة. في نهاية القرن السادس الهجري وبداية القرن السابع لخص هذه الكتب الأربعة اثنان من متأخر المتكلمين، فخر الدين الرازي المتوفى 600 في كتاب المحصول، وسيف الدين الآمدي المتوفى 31 و600 في كتاب الإحكام في أصول الأحكام، وهو مشهور ذائع اعتنى به في طبعة محررة العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. اعتنى العلماء بهذين الكتابين تلخيصا وشرحا، أعني المحصول والإحكام، المحصول للرازي فخر الدين والإحكام للآمدي سيف الدين. أما المحصول فاختصره كل من تاج الدين الأرموي في كتاب الحاصل، وسراج الدين الأرموي في كتاب التحصيل، واختطف منه شهاب الدين القرافي في كتاب التنقيحات أو في تنقيح الفصول في اختصار المحصول، وناصر الدين البيضاوي في كتاب المنهاج وهو منهاج الوصول إلى علم الأصول، شرح المنهاج جمال الدين الإسنوي في كتابه نهاية السور. وأما الإحكام للآمدي فقد لخصه ابن الحاجب في كتاب مختصر المنتهى المعروف بمختصر ابن الحاجب. هذه الطريقة الأولى، طريقة الشافعية أو طريقة المتكلمين أو طريقة الجمهور. الطريقة الثانية هي طريقة الحنفية أو طريقة الفقهاء، عرفت بطريقة الحنفية لأن فقهاء الحنفية التزموا التأليف بها، وعرفت بطريقة الفقهاء لأنها نتاج كتاباتهم، لأننا قد قلنا إنه مما تميزت به طريقة الشافعية أنهم يؤصلون ثم يفرعون على عكس الذين فرعوا ثم أصلوا، فطريقة الشافعية أنهم يؤصلون ثم يفرعون، وأما طريقة الحنفية فهي التفريع ثم التأصيل، ولذلك كانت طريقتهم نتاج كتاباتهم لأنهم اهتموا اهتماما بالغا بتقرير القواعد الأصولية أخذا من الفروع الفقهية المنقولة عن أئمة المذاهب، فهم يفرعون ثم يؤصلوا، فكانت الطريقة استنباطا لأصول الاجتهاد في المذهب الحنفي وضبطا لجزئيات هذا المذهب. لعل السر في سلوك علماء الحنفية هذه الطريقة أن أئمتهم السابقين لم يتركوا لهم قواعد، لم يترك الفقهاء السابقون من الأحناف قواعد مدونة مجموعة كالتي تركها الإمام الشافعي لتلامذته، لأنه حرر المسائل كما مر ودونها رحمه الله. وأما الأحناف فتركوا لهم فروعا ومسائل فقهية كثيرة ومتنوعة وبعض القواعد المنثورة في ثنايا هذه الفروع، فعمد علماء الحنفية إلى الغوص على النكت الفقهية والتقاط القوانين أو القواعد منها ما أمكن، وجمعوا المتشابهة من الفروع جمعوا بعضها إلى بعض واستخلصوا القواعد والضوابط وأصول مذهب، فهم كانوا يفرعون ثم يؤصلون، وأما الشافعية فإنهم كانوا يؤصلون ثم يفرعون. مجمل ما تمتاز به، يعني ما تتحدد فيكون من علاماتها، هذه الطريقة وهي طريقة الفقهاء أو طريقة الحنفية. عرفنا لماذا يقال لها طريقة الحنفية ولماذا يقال لها طريقة الفقهاء، أن القواعد الأصولية عندهم تابعة للفروع الفقهية المنقولة من أئمة المذاهب، فما كان من القواعد موافقا لما نقل عن الأئمة أقروه، وما كان مخالفا لها هجروا. مما تمتاز به كثرة الفروع والأمثلة والشواهد الفقهية في الكتب المؤلفة على هذه الطريقة، لأنهم استخرجوا من الفروع وكذلك تمتاز بأن المؤلفين وفق هذه الطريقة قد يجعلون من فرع فقهي قاعدة قائمة بذاتها، وذلك في حالة خروج الفرع عن القاعدة الأصولية التي قعدوها، حيث كانوا يقررون من هذا الفرع أصلا وقاعدة مستقلة. من أهم ملامح طريقة الحنفية أن علماءها فرعوا ثم قعدوا، خلافا لطريقة الشافعية كما مر، فالشافعية أصلوا ثم فرعوا، أما هؤلاء ففرعوا ثم أصلوا أو قعدوا. أشهر ما كتب على طريقة الحنفية أصول الكرخي لأبي الحسين عبيد الله بن الحسين الكرخي المتوفى سنة 400 و300، أصول الجصاص لأبي بكر أحمد ابن علي المعروف بالجصاص المتوفى سنة 70 و300، هو من كبار الحنفية من كبار الفقهاء الأحناف. تأسيس النظر لعبيد الله بن عمر ابن عيسى الدبوسي المتوفى سنة 300 و400. تقويم الأدلة له، أصول البزدوي لفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي المتوفى سنة 280 و400. المنار للإمام النسفي الحنفي المتوفى سنة 70 و700. كشف الأسرار لعبد العزيز بن أحمد البخاري المتوفى سنة 300 و700، ومن أحسن شروح أصول البزدوي. الطريقة الثالثة طريقة المتأخرين، وكتب على هذه الطريقة بعض علماء الحنفية وبعض علماء الشافعية. ومجمل ما تمتاز به طريقة المتأخرين أنها تجمع أهم ميزات طريقتي المتكلمين والفقهاء، حيث عنيت بتحقيق القواعد الأصولية وإقامة البراهين عليه، كما عنيت في الوقت ذاته بتطبيق هذه القواعد على الفروع الفقهية وربطها بها، فهي طريقة وسط ظهرت فيها فائدة خدمة الفقه وفائدة تمحيص الأدلة والبحث في مذهب المتكلمين وحججهم. أهم الكتب التي ألفت على طريقة المتأخرين تنقيح الفصول في اختصار المحصول مع شرحه للإمام شهاب الدين القرافي المالكي المتوفى سنة 84 و600، وكذلك بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام للإمام مظفر الدين بن الساعات الحنفي المتوفى سنة 94 و600، التوضيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفي المتوفى سنة 47 و700، هو ملخص لأصول البازدوي ومختصر ابن الحاجب ومحصول الرازي، جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي المتوفى سنة 71 و700، والسبكي هذا والبيت السبكي من هذه القرية من سبك الأحد، عبد الوهاب هذا هو ابن السبكي الكبير. الموافقات للإمام الشاطبي المالكي المتوفى سنة 90 و700، من أهم الكتب التي ألفت على طريقة المتأخرين. الموافقات للشاطبي سلك فيه منهجا فريدا واعتنى فيه بمقاصد الشريعة رحمه الله، فالموافقات عني فيها الإمام الشاطبي بمقاصد الشريعة. من أهم ما كتب على طريقة المتأخرين أيضا التلويح على التوضيح، هو حاشية كتبها على التوضيح سعد الدين التفتازاني الشافعي المتوفى سنة 90 و700. أيضا كتاب التحرير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الهمام الحنفي المتوفى سنة 61 و800، شرحه تلميذه محمد بن محمد أمير حاج الحلبي المتوفى سنة 75 و800 في كتاب التقرير والتحبير. هذه كتب مشهورة جدا في أصول الفقه، كل من له عناية بأصول الفقه وله نظر فيه يعرف هذه الكتب. وشرحه أي شرح الشرح بدوره محمد أمين المعروف بأمير باده شاه الحنفي في كتاب تيسير التحرير. من أهم ما كتب على طريقة المتأخرين مسلم الثبوت للإمام محب الدين عبد الشكور المتوفى سنة 99 و100، وهو من أدق كتب المتأخرين، وهو الذي شرحه العلامة الأنصاري في كتابه فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت. من أهم ما كتب أيضا على طريقة المتأخرين إرشاد الفحول للإمام محمد ابن علي ابن محمد ابن عبد الله الشوكاني المتوفى سنة 55 و200 و1000 رحمه الله رحمة واسعة. فمصنفات أصول الفقه تقسمت هذا التقسيم، أول من كتب في علم الأصول الإمام ومصنفه هو الإمام الشافعي ومصنفه الرسالة، تكلم فيها عن الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وخبر الواحد وحكم العلة المنصوصة في القياس، لم يتعرض فيها لجميع مباحث الأصول لكنه تعرض لبعضها رحمه الله. وهذا الذي تعرض له فيه قدر مشترك بينه وبين مصطلح الحديث، ولذلك كثير ممن يكتب في المصطلح يرجع إلى رسالة الشافعي رحمه الله تعالى. فمسألة خبر الواحد مما يعنى به المحدث أيضا وينظر فيه ويتأمل في جوانبه وأعطافه. فهنالك قدر مشترك في الكتابات الأولى التي كتبت في أصول الفقه، وهذا القدر مشترك بين علم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه، ولم يكن التصنيف في علم الأصول قد تحرر نقيا بعد، وإنما كان على هذا النحو. ولذلك قالوا الرسالة أول ما كتب في علم المصطلح. فعلماء الحديث عندما يتعرضون لتأريخ الكتابة في علم المصطلح يقولون الرسالة، وبعضهم يقول بل كتاب القاضي الرام هرمزي. لا شك أن هناك مباحث كثيرة فيما بين الأصول والمصطلح وفيها اشتراك بينهم. كتب فقهاء الحنفية في القواعد التي يكثر تخريج الفروع من خلالها أمثال الكرخي في أصوله كما مر، وأبي زيد الدبوسي في تأسيس النظر وتقويم الأدلة، ثم كتب العلماء في علم الأصول. الشافعي رحمه الله تعالى كان من أذكى الناس رحمه الله تعالى. كان عبد الرحمن ابن مهدي يقول لما نظرت في الرسالة للشافعي أذهلتني، وناهيك بهذا القول من مثل عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله. يقول لأنني رأيت كلام رجل عاقل فصيح فإني لا أكثر الدعاء له. والشافعي ممن تؤخذ منهم اللغة رحمه الله تعالى. ولذلك لما تعرض الشيخ العلامة أحمد شاكر لبعض المباحث لأنه حقق الرسالة وتحقيقه تحقيقه، كأنه لا تحقيق للرسالة سوى ما أتى به الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. كتب الشافعي يتفق، قال هي لغة، والشافعي ممن تؤخذ عنهم اللغة، يتفق. فكتبها الشافعي هكذا يتفق، فقال الشافعي ممن تؤخذ عنهم اللغة فهي لغة وهي فصيحة لا ترد. قال المزني قرأت الرسالة 500 مرة، ما من مرة منها إلا واستفدت فائدة جديدة لم أستفدها في الأخرى. وقال أنا أنظر في كتاب الرسالة للشافعي منذ 50 سنة، ما أعلم أني نظرت فيه من مرة إلا وأنا أستفيد شيئا لم أكن عرفته. رحمة الله عليه. الشافعي كان إماما في اللغة وممن تؤخذ عنهم اللغة. ويكفي أن تعلم أن الأصمعي وهو راوية العرب الأكبر قال صححت شعر الهذليين، وهم من أفصح العرب، من أفصح العرب، يقول صححت شعر الهذليين على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس، هو الشافعي رحمه الله. ولذلك كان يكون في مجالس التحديث، وهو حدث بعد فقد طلب العلم صغيرا، يكون في مجالس التحديث تمر اللفظة من الحديث فيقول شيخه ما عندك فيها يا شافعي، فأسأله عن معناها لغة رحمة الله عليه. واليوم قد منينا بأقوام يحاربون اللغة ويقولون ليست اللغة مهمة في دين الله، والحن فإن صاحب اللحن مجدود، يعني محظوظ، يعني هو محظوظ، الله المستعان. فكتب العلماء في علم الأصول، ومن أشهر كتب الأصول على الإطلاق كتاب البرهان للجويني، وقد مر أنه حشى البرهان بما لا برهان له ولا برهان فيه، وهو ما أتى به من قواعد الأشاعرة. وكذلك كتب الغزالي المستصفى في علم الأصول، وكذلك المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي. فكانت قواعد لهذا الفن وأركانا له. ثم لخص هذه الكتب من الأصوليين الرازي في كتاب المحصول، والثاني الآمدي في كتاب الإحكام في أصول الأحكام. واختلف الطرائق هما في كتابيهما. الرازي يميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج، الآمدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل، اقتبس القرافي منهما مقدمات وقواعد في كتابه التنقيحات، وكذلك فعل البيضاوي في كتابه المنهاج، منهاج البيضاوي. واعتنى المبتدئون في هذا العلم بهذين الكتابين، بالتنقيحات والمنهاج، وكذلك بالمحصول وبالإحكام في أصول الأحكام للآمدي. كتاب الإحكام للآمدي لخصه ابن الحاجب في المختصر الكبير، ثم اختصره في كتاب آخر سماه المختصر الصغير، وعليه شروحات متعددة مطبوعة وذائعة. وقد مر أن طرق التأليف في أصول الفقه قد تعددت، فللعلماء طرق متعددة في دراسة علم الأصول. الطريقة الأولى طريقة الحنفية، تتميز هذه الطريقة بأمرين: تقرر القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل من فروع أئمتهم، يستخرجون القواعد من كلام أبي حنيفة وأصحابه. والأمر الثاني يغلب على كتب الأحناف التمثيل للتأصيل، فسميت بطريقة الفقهاء. من أشهر الكتب التي ألفت على هذه الطريقة الفصول في الأصول للجصاص الحنفي، وهو الأول والمقدم في هذه الطريقة، ونقل منه الإمام ابن القيم رحمه الله في الإعلام، وناقشه في كثير من تقريراته. ورسالة أبي الحسن الكرخي في الأصول مع أصول السرخسي مع المنار للنسفي، ولهذه الكتب شروح كثيرة بعضها مطبوع كفتح الغفار ومشكات الأنوار لابن نجيم وجامع الأسرار وقمر الأقمار وزبدة الأسرار ومختصر المنار ونور الأنوار وشرح ابن عابدين على إفاضة الأنوار على المنار وتقويم الأدلة للدبوسي وأصول البزدوي، وعليه شروح كثيرة طبع منها كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري. الطريقة الثانية طريقة الشافعية، يعني إذا قلنا في المرة الأولى الطريقة الأولى هي طريقة الشافعية تصل هكذا يا منزلة، فقد ذكرنا طريقة الأحناف، فالطريقة الثانية هي طريقة من؟ الشافعية، طريقة الجمهور وطريقة المتكلمين. أما طريقة الأحناف فيقال لها طريقة الفقهاء. طريقة الجمهور أشبه ما تكون بطريقة أهل الكلام، ولذلك سميت بطريقة المتكلمين، سار عليها علماء المالكية والشافعية والحنفية. ولذلك تجد في أصول الفقه، أصول الفقه هكذا إن قيل للشافعية أو للجمهور، ثم أصول الفقه للأحناف، فتجد أصول الفقه للأحناف وحدها. ولا ريب أننا نعرف الآن السبب، قد اختلفت المشارب جدا كما ترى. هذه طريقة وهي طريقة الجمهور تتميز بالميل الشديد للاستدلال العقلي والمبادئ المنطقية، طريقة المتكلمين، وكذلك تتميز بالبسط في الجدل في المناظرات، وتتميز بتجريد المسائل الأصولية عن الفروع الفقهية. من أهم الكتب منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب، وقد اختصره ابن الحاجب في كتاب سماه مختصر المنتهى، وشرح هذا المختصر كثير من العلماء كابن السبكي في رفع الحاجب، وشمس الدين الأصفهاني في بيان المختصر. أيضا كتب أبو الوليد الباجي إحكام الفصول في أحكام الأصول، وكتب الجويني البرهان، وكتب الرازي المحصول، وله شروح كثيرة منها نفائس الأصول للقرافي والكاشف عن المحصول لشمس الدين الأصفهاني، وله مختصرات مر ذكر بعضها. هنالك أيضا مما كتب على طريقة الجمهور أو طريقة الشافعية أو طريقة المتكلمين اللمع، وشرحه أيضا للشيرازي، وطبع من شروح اللمع نزهة المشتاق في شرح لمع أبي إسحاق وأبو إسحاق الشيرازي، التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي، المنهاج للبيضاوي مع شروحه كالإبهاج لابن السبكي، ومناهج العقول للبدخشي، ونهاية السول للإسنوي، وشرح منهاج البيضاوي لشمس الدين الأصبهاني، ومعراج المنهاج لابن الجزري. وأما الطريقة الثالثة فهي الطريقة الجامعة بين الطريقتين، بين طريقة الحنفية وطريقة الجمهور، وهي طريقة المتأخرين الطريقة الثالثة. ومن أشهر كتبها مسلم الثبوت، ومنها التحرير لابن الهمام، وجمع الجوامع لابن السبكي، وله شروح كثيرة، منها شرح جمع الجوامع لجلال الدين المحلي وللعطار حاشية عليه مطبوعة في مجلدين، وكذلك شرحه الزركشي في كتاب هو تشنيف المسامع، وللسيوطي نظم عليه يسمى بالكوكب الساطع. هنالك طريقة رابعة، وهي طريقة تخريج الفروع على الأصول، عملية تربط الفروع بالأصول، فيذكر تحت كل أصل عدد من المسائل الفقهية، وقد يشار إلى أدلتها التفصيلية. كتب على هذه الطريقة القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام. هنالك أيضا ما يمكن أن يفصل من الطريقة الثالثة فيما مر من التقسيم، وهي طريقة المتأخرين. يمكن أن يفصل منها ما يمكن تسميته بطريقة المقاصد، لأننا قد ذكرنا في طريقة المتأخرين كتاب الشاطبي المعروف بالموافقات، وكان يعول فيه هذا الكتاب على ذكر مقاصد الشريعة. علم المقاصد علم دقيق تحتاجه الأمة كلما ابتعدت عن الطريق. اختلف حال الأمة عن حال السلف كما تعلمون، فتحتاج الأمة إلى معرفة علم المقاصد. والدرة والأصل في هذه الطريقة هو الموافقات للشاطبي، وقد اتكأ عليه من جاء بعده. قال الشاطبي رحمه الله في آخر المقدمة التاسعة بعد كلام: ومن هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريان من علم الشريعة أصولها وفروعها منقولها ومعقولها غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب، فإنه إن كان هكذا خيف عليه أن ينقلب عليه ما أودع فيه فتنة بالعرض، وإن كان حكمة بالذات والله الموفق للصواب. فيخشى الشاطبي رحمه الله على من نظر في الموافقات إذا لم يكن على النحو الموصوف حتى يكون ريان من علم الشريعة أصولها وفروعها منقولها ومعقولها غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب، فإنه إن كان هكذا خيف عليه أن ينقلب عليه ما أودع في أي ما أودع في كتاب الموافقات أن ينقلب عليه ما أودع في كتاب الموافقات فتنة بالعرض، وإن كان حكمة بالذات والله الموفق للصواب. علم مقاصد الشريعة هو علم جليل، الاعتماد على المقاصد مع إهدار النصوص وقواعد الاستنباط المتبعة عند علماء الأصول خطير جدا، فلا بد من الضبط. والذي يقرأ كتب بعض العقلانيين المعاصرين يجد مقدار هذه الخطورة، ويدرك صدق مقولة مصنفه رحمه الله من انقلاب ما أودع فيه من الحكمة فتنة على هؤلاء بالعرض لا بالقصد الأول. يقولون هذا من مقاصد الشريعة، وينطلقون في الأحكام انطلاق المسعور لا يدري له غاية، وإنما يمضي متخبطا بلا غاية ولا سبيل. ومعلوم أن المصلحة لا يعتد بها إلا إذا شهد لها الشرع كما هو معلوم. والآن ما حكم تعلم أصول الفقه؟ هو فرض كفاية، يعني يمكن أن تقول لن أتعلمه، يكفي أن يتعلمه فلان، تقول لا يلزمني، هو فرض كفاية وقد قام به من قام، فقد أتعبتنا منذ اليوم، فالله المستعان. هو فرض كفاية شأنه شأن أي علم يجب أن يقوم به بعض أهل العلم من الأمة، فيجب أن يكون في الأمة الحذاق والبارعون من الأصوليين والمحدثين والفقهاء والمفسرين واللغويين، سبحان الله، حتى يحافظ على الشريعة، حتى يدعى إلى الله، حتى تستطيع أهل العلم أن يردوا كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وشبهات الزائغين. وهؤلاء بمثابة الأطباء عليهم مدار الإصلاح من الأصوليين والمحدثين والفقهاء والمفسرين واللغويين والنحويين فلا سبيل إلى إصلاح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولما فقدت الأمة العلماء أصبح الناس يتامى يبحثون عن أحزاب وجماعات ويسيرون إلى تحزبات وفرقة، وتريد هذه الجماعات والأحزاب أن تسد مسد العلماء، وهيهات لا يستطيعون، وأن لهم أن يستطيعوا. قد يتعين تعلم أصول الفقه على من يجد في نفسه القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وتعلمه فرض عين على من أراد الاجتهاد، وأنتم قد أردتم الاجتهاد فهو فرض عين عليه. فأنى تذهبون وأين تروحون وتجيئون؟ الله المستعان. هل يقدم تعلم أصول الفقه على تعلم الفقه؟ نسأل الله أن يعلمنا الفقه والأصول، وأن يوفي لنا منهما المحصول، وأن يبلغنا فيهما وفي غيرهما من علوم الشرع والآلة المأمول، إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. سبحانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد درج المصنفون على ذكر مبادئ عشرة لكل علم وفن تمثل مدخلا تعريفيا لطالب كل علم، وقد جمع بعضهم هذه المبادئ العشرة في قوله: إن مبادئ أي علم كان عشر تزيد من درى عرفانا، الحد والواضع ثم الاسم، والنسبة الموضوع ثم الحكم، وغاية وفضله استمداد، مسائل بها الهنا يزداد. فهذه المبادئ العشرة اسم لمجموعة من المعاني والمعارف يتوقف عليها شروع الطالب والباحث في طلب العلم وتحصيله. هي الحد، أي التعريف الجامع لمسائل العلم ومباحثه، المانع من دخول غيره فيه، والموضوع هو المجال المحدد الذي يبحث فيه العلم، والغاية أو الثمرة وهي الفائدة التي يحصلها دارس العلم ومتعلمه في الدارين، والاستمداد وهي الروافد والمصادر والأسباب العلمية التي يستقى منها العلم بمسائله ومطالبه، والفضل وهو ما للعلم من منزلة وشرف وأهمية بين العلوم، والواضع وهو أول من ابتدأ التدوين والتصنيف في العلم ووضع أساسه وأرسى قواعده، كما يشمل الواضع تطور التأليف في العلم ومراحله، والاسم والحكم والمسائل والنسبة. والآن مع المبدأ السابع فيما يتعلق بهذه المبادئ العشرة فيما يتعلق بعلم أصول الفقه. واضع علم أصول الفقه وتطوره وتدوينه: لم يكن هذا العلم ككل علم مكتوب أو مدون موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعدم الحاجة إليه، لأن الوحي كان حينئذ مصدرا للأحكام. أما في عهد الصحابة فقد كانوا رضي الله عنهم يراعون في اجتهاداتهم الكثير من القواعد الأصولية، لا باعتبارها علما قائما برأسه، ولكن بما طبعهم الله تبارك وتعالى عليه من العربية الصافية. وقد مر في استمداد علم أصول الفقه أن علم العربية من روافده، وكذلك علم التوحيد، وكذلك الأحكام الشرعية، وهم قد حازوا من ذلك رضوان الله عليهم النصيب الأوفى، وقد طبعهم الله تبارك وتعالى على العربية الصافية، وقد اكتسبوا من صحبتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما اكتسبوا، فقد علمهم الاجتهاد وحببه إليهم،
وكانوا عند عدم وجدانهم للحكم منصوصا عليه في الكتاب والسنة يبحثون عن الأشباه والأمثال والنظائر مع مراعاة قصد الشريعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وتأمل الآن في كلام الفاروق رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري في كتابه الذي أرسل به إليه، وهو يعتبر أصلا في القضاء، وفيه الأمر بالقياس، فقد قال له عمر رضي الله عنه: ثم اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق. فتأمل في كلامه رضي الله عنه، وكذلك في قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في المتوفى عنها زوجها الحامل، قال: إن عدتها وضع الحمل، عملا بنسخ أو تخصيص آية الطلاق، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإنها قد نسخت أو خصصت آية البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. وفي هذا تقرير لقاعدة أصولية، وهي أن المتأخر ينسخ المتقدم أو يخصصه. فقال ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها الحامل، قال: إن عدتها وضع الحمل. فكأنه نظر إلى النسخ أو التخصيص في آية الطلاق لآية البقر، فهو عمل بقاعدة أصولية، وهي أن المتأخر ينسخ المتقدم أو يخصصه بما طبعه الله عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك أدرك علي رضي الله تبارك وتعالى عنه دلالة الإشارة في قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فأدرك أن أقل مدة للحمل 6 أشهر، فهذه دلالة الإشارة، وقد أخذ بها رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهكذا في كثير من أقوالهم رضي الله عنه. برزت بعض قواعد الأصولية في عصر الصحابة، ولكنهم استغنوا عن تدوينها لفطنتهم وحدة أذهانهم وسمو أفهامهم رضي الله عنه. وأما في عصر التابعين فقد استمرت القواعد الأصولية معمولا بها، وصارت ملتزمة في الاستنباط وإن لم تكن مكتوبة، كشأن كل علم مدون، مع ظهور قواعد جديدة في التطبيق لا في المسميات التي عرفت فيما بعد، كقاعدة المصلحة التي عمل بها ابن المسيب، وقد كان التابعون يشاركون الصحابة في العروبة وفي فهم أسرار الشريعة، بالإضافة إلى ما تحصل لديهم من رصيد يستنيرون به من فتاوى الصحابة وأقضيته، فلم يحتاج التابعون إلى تدوين ما تحصل لديهم من علم بأصول الفقه، ولم يحتاجوا إلى وضع القواعد، وإنما كانت القواعد في قلوبهم وكانوا يعملون بها لا يحتاجون إلى تحريرها. بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية واختلاط العربي بالعجم، دخلت كثير من المفردات والأساليب في العربية بعد عصر التابعين، وفقدت السليقة العربية سلامتها، وكثرت الاشتباهات والاحتمالات في فهم النصوص. احتدم الجدل بين أهل الحديث وأهل الرأي، تشعب الاجتهاد وتعددت طرقه، مع اتساع دائرة الاستنباط بسبب ما جد من حوادث ومعاملات لم يعرفها العرب من قبل. كان لاختلاف الأمصار دخل كبير في اختلاف مناهج الاستنباط، حيث التزم أهل كل مصر بما وصلوا إليه من علوم عن طريق فقهائهم الذين أخذوا عنهم، فتأثروا بمناهجهم في استنباط الأحكام واستخراج عللها. فكان أهل العلم في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم دورهم في الاستنباط والنظر، وأهل الكوفة كان لهم دورهم في الاستنباط والنظر. فالمدنيون في غالب اجتهاداتهم يراعون المصلحة ولا يلجؤون إلى القياس إلا عند الضرورة، والعراقيون ينهجون في معظم الأحكام المحدثة منهج القياس، ويستخرجون علل الأقيسة مع ضبطها والتفريع عليه بتطبيق تلك العلل على الفروع المختلفة. عرف هذا العصر بعصر الأئمة المجتهدين، وبدأ الأئمة يذكرون أحكامهم الاجتهادية مقرونة بالقواعد الأصولية والأدلة التفصيلية أيضا، كما صنع الإمام مالك رحمه الله تعالى، حيث عمل بإجماع أهل المدينة بشروطه، واتضحت المناهج عن ذي قبل وظهرت، ولكن على سبيل التدريج، فظهرت قواعدها في الاستنباط، غير أن القواعد التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام المتعلقة بمباحث العام والخاص والإجمال والبيان والناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك لم تكن قد عرف في عصر الأئمة بهذه الصورة، ولم تتقلب على ألسنة المتجادلين إلى الدرجة التي تصير بها علما قائما برأسه. فتقرر مما سبق أن القواعد الأصولية عرف منها النزر اليسير في عصر الصحابة رضي الله عنه، ثم سار على هذه القواعد التابعون، ثم اتسعت القواعد الأصولية ولم يكتف بالمعروف منها في عهد الصحابة، خاصة في عصر الأئمة المجتهدين الأربعة، وأصبح لكل إمام قواعد اعتمدها في الاجتهاد وعول عليها في استنباط أحكامه وفتاواه. وهذه القواعد مبثوثة في ثنايا ما كتب عنهم تلاميذهم من الفقه. وأما وضع علم أصول الفقه فقد قال بعض الحنفية إن أول من وضع ذلك أبو حنيفة، وقال بعضهم أبو يوسف، وادعى الشيعة الإمامية أن أول من أسس أصول الفقه محمد الباقر بن علي زين العابدين، ثم ابنه أبو عبد الله جعفر الصادق. كل هذا الكلام لا اعتبار له، لأنه لم يصلنا شيء من ذلك يعتد به، ولأن التاريخ لم يذكر لنا سوى أن هناك إماما علما هو الإمام الشافعي قد سبق إلى التصنيف في هذا العلم، فلم يذكر لنا التاريخ أن هناك من سبق الإمام الشافعي رحمه الله في وضع هذا التصنيف وذلك الترتيب والتبويب المحكم لعلم أصول الفقه. فالراجح الذي يكاد يبلغ درجة الإجماع أن الإمام الشافعي رحمه الله المتوفى سنة 400 هو أول من دون علم أصول الفقه رحمه الله رحمة واسعة، وإنما دونه بناء على طلب من عبد الرحمن بن مهدي البصري المتوفى سنة 98، هو شيخ المحدثين بالعراق، طلب من الشافعي رحمه الله أن يضع له كتابا في معاني القرآن وحجية الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن، فقدر الله أن يلقى ذلك الطلب قبولا في نفس الإمام الشافعي، فوضع كتابه الرسالة، فكانت أول مصنف وضع فيه مجموعة من قواعد هذا العلم علم الأصول مرتبة ومستقلة، دعم كل قاعدة بالبرهان رحمه الله، وكان قد صنف الرسالة ببغداد ثم عاد تصنيفها في مصر، وهي التي تعتبر مقدمة لكتاب الأم في الفقه الشافعي، ثم أعقب الرسالة بكتاب جماع العلم وكتاب إبطال الاستحسان. كتب الشافعي رحمه الله في الرسالة عن القرآن وبيانه والسنة ومقامها منه، كما كتب في الأوامر ودلالتها والناسخ والمنسوخ والاستحسان، وكتب في القياس في حكم العلة المنصوصة، وكتب في الاحتجاج بخبر الواحد وما يجوز فيه الخلاف وما لا يجوز. وقد أخبر عنه تلامذته رحمه الله أنه كان يقرأ الرسالة، فكلما قرأ الرسالة زاد فيها ونقص وحرر مواضع حتى بلغ في التحرير 50، كأنما قرأها وهو يعيد النظر فيها ويقدم ويؤخر ويزيد وينقص 50، ثم قال: أبى الله أن تكون العصمة إلا لكتابه. لو أنه ظل إلى يوم الدين يقرأ الرسالة ويحررها وينظر فيها ويشرحها لزاد فيها ونقص وقدم فيها وأخر، فأبى الله أن تكون العصمة لكتاب سوى كتابه، كتاب الله تبارك وتعالى. كتب الشافعي في الرسالة عن القرآن وبيان والسنة ومقامها، وهي من مباحث الأصول، لأنه ذكر الناسخ والمنسوخ والاستحسان والأوامر ودلالاتها، وكتب في القياس في حكم العلة المنصوصة، وكتب في الاحتجاج بخبر الواحد وما يجوز الخلاف فيه وما لا يجوز، وكلها من مباحث علم الأصول رحمه الله. لم يسبق إلى التحرير في ذلك أحد رحمه الله رحمة واسعة. ثم توالى العلماء على اختلاف مذاهبهم بعد الشافعي على هذا العلم تصنيفا وتهذيبا لإكمال ما بدأه الشافعي، فكتب الإمام أحمد رحمه الله كتاب طاعة الرسول، وكتب كتاب الناسخ والمنسوخ وكتاب العلل، فيكاد يكون إجماعا أن الشافعي الإمام رحمه الله تعالى هو أول من دون علم أصول الفقه رحمه الله رحمة واسعة. ما هي الأسباب والدوافع التي أدت إلى تدوين علم أصول الفقه؟ منها اختلاف وجهات النظر في كيفية الاستدلال مع احتدام الجدال بين فقه أهل المدينة وفقه أهل العراق، فقد رد بعضهم خبر الواحد واشترط بعضهم شهرة الحديث. ولذلك تجد في الرسالة ما كتب الشافعي رحمه الله تعالى عن الاحتجاج بخبر الواحد، فكان هنالك من رد خبر الواحد واشترط بعضهم شهرة الحديث ليقبله، ومنهم من اشترط عدم مخالفة الحديث لعمل أهل المدينة، كما حصل الخلاف في الإجماع والقياس والاستحسان ومدلول صيغتي الأمر والنهي إلى آخر تلك المباحث. فكان لابد من وجود أسس وقواعد يرجع إليها عند النزاع، فهذا من الأسباب التي أدت للتدوين. كذلك بعد العهد بين زمن الشافعي رحمه الله وزمن النبي صلى الله عليه وسلم أدى إلى كتابة الشافعي رحمه الله في علم أصول الفقه. كذلك من الأسباب فساد اللسان العربي بسبب اختلاط العربي بالعجم، مما ترتب عليه صعوبة استنباط الحكم الشرعي من مصدره مع كثرة روايات الحديث وتعدد طرقه، مما أدى إلى ظهور التعارض والتضارب بين ظواهر بعض الأحاديث. فكان ضروريا للمجتهد أن يبين طريقة في الجمع والترجيح والنسخ عند التعارض حتى يزول ما يخال من الاختلاف بين الأحاديث. من الأسباب الاحتياج الشديد إلى القياس، فقد جدت وقائع لا سبيل إلى استخراج أحكامها مباشرة من الكتاب أو السنة، بل لا وصول إلى حكمها إلا عن طريق وجود علة الحكم المنصوص عليه في الواقعة التي جدت، فاحتاجوا إلى القياس حاجة شديدة. فدون علم أصول الفقه، كيف صنف المصنفون في علم الأصول بعد الشافعي رحمه الله؟ طريقة الشافعية أو المتكلمين أو الجمهور، سيأتي السبب في هذه الإطلاقات، هذه طريقة برأسها في علم الأصول تدوينا وتصنيفا، طريقة الشافعية أو المتكلمين أو الجمهور، سمى طريقة الشافعية لأن معظم الكاتبين على منهاجها من الشافعي فيقال لها طريقة الشافعي، وتعرف بطريقة المتكلمين لأن الكاتبين على نهج هذه الطريقة قد استمدوا منهاج دراستهم من علم الكلام، ولأن أكثرهم كانوا من علماء الكلام خاصة من المعتزلة حيث اتجهوا اتجاها منطقيا جدليا نظريا، فكانوا أميال لتحقيق القواعد وتهذيبها دون التعصب لمذهب معين. ولذلك لما شرح العلامة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله نظم الورقات قال إنه قد خلا مما يتعلق بالاعتزال وعقيدته رحمه الله رحمة واسعة، فاحتفى به وشرحه وقد أجاد رحمه الله. صاحب كتابات هؤلاء المعتزلة كثير من المباحث المنطقية وبعض المخالفات العقدية التي ينبغي أن يهذب العلم منها، وهو ما ينبغي عند النظر في كتبهم مع تحرير تلك الكتب وتخليصها من تلك المعتقدات الفاسدة البدعية. تمتاز طريقة الشافعية بأمور، منها تحقيق المسائل وتمحيص الخلاف، ومنها الميل الشديد للاستدلال العقلي مع البسط في الجدل والمناظرة، ليست ميزة تحمد في كل حال، ولكن هذا ما تميزت به فكان مما تعرف به، فما أيدته الدلائل من القواعد أثبتوا، وما خالف ذلك نفوه من غير تعصب لمذهب معين. وأنت خبير بأن المعتزلة يعتمدون على العقل اعتمادا شديدا، ويقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، ويقدمون العقل على النقل، وقد تأثرت هذه الطريقة بما كانوا عليه من تلك الأصول حتى عرفت بطريقة المتكلمين، لأن الكاتبين على نهجها قد استمدوا من هذا دراسة من علم الكلام، ولأن أكثرهم كانوا من علماء الكلام خاصة من المعتزلة مما تميزت به أيضا عدم أخذ الضوابط الأصولية من الفروع الفقهية، فبعد تحرير الضابط الأصولي وتنقيحه والاتفاق عليه لا يسأل بعد ذلك عن مخالفته للفروع الفقهية أو موافقته. من أهم مميزاتها أنهم أصلوا ثم فرعوا، أصلوا ثم فرعوا خلافا للحنفية، فإن منهجهم قد تميز بأنهم فرعوا ثم أصلوا. التزم بهذه الطريقة جمهور علماء الشافعية والمالكية والحنابلة، وإن كان بعضهم قد كتب على منهج الحنفية، كتب بعض الشافعية على منهج الحنفية كما كتب جمال الدين الإسنوي الشافعي كتابه التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، وكذلك كتب شهاب الدين الزنجاني الشافعي تخريج الفروع على الأصول، فهما شافعيان كتبا على نهج الحنفية. طريقة الشافعية أنهم يؤصلون ثم يفرعون فيما كتبوا في الأصول، على خلاف الحنفية فإنهم يفرعون ثم يؤصلون. من أهم ما كتب على هذه الطريقة، طريقة الشافعية أو طريقة المتكلمين أو طريقة الجمهور، العمدة للقاضي عبد الجبار المعتزلي المتوفى سنة 1514، المعتمد شرح العمد لأبي الحسين البصري المعتزلي الشافعي المتوفى سنة 63 و400، البرهان لإمام الحرمين الجويني الشافعي المتوفى سنة 78 و400، وصاحب الورقات التي نظمت وشرح نظمها ونتناوله إن شاء الله جل وعلا. اتجه الجويني في البرهان في المباحث الكلامية اتجاه الأشاعرة، وفي المباحث الفقهية اتجه اتجاه الشافعي. المستصفى لأبي حامد الغزالي الشافعي المتوفى سنة 550 سلك مسلك أستاذه الجويني من الأشاعرة. في نهاية القرن السادس الهجري وبداية القرن السابع لخص هذه الكتب الأربعة اثنان من متأخري المتكلمين، فخر الدين الرازي المتوفى سنة 600 في كتاب المحصول، وسيف الدين الآمدي المتوفى سنة 31 و600 في كتاب الإحكام في أصول الأحكام، وهو مشهور ذائع اعتنى به في طبعة محررة العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. اعتنى العلماء بهذين الكتابين تلخيصا وشرحا، أعني المحصول والإحكام، المحصول للرازي فخر الدين والإحكام للآمدي سيف الدين. أما المحصول فاختصره كل من تاج الدين الأرموي في كتاب الحاصل، وسراج الدين الأرموي في كتاب التحصيل، واختطف منه شهاب الدين القرافي في كتاب التنقيحات أو في تنقيح الفصول في اختصار المحصول، وناصر الدين البيضاوي في كتاب المنهاج وهو منهاج الوصول إلى علم الأصول، شرح المنهاج جمال الدين الإسنوي في كتابه نهاية السور. وأما الإحكام للآمدي فقد لخصه ابن الحاجب في كتاب مختصر المنتهى المعروف بمختصر ابن الحاجب. هذه الطريقة الأولى، طريقة الشافعية أو طريقة المتكلمين أو طريقة الجمهور. الطريقة الثانية هي طريقة الحنفية أو طريقة الفقهاء، عرفت بطريقة الحنفية لأن فقهاء الحنفية التزموا التأليف بها، وعرفت بطريقة الفقهاء لأنها نتاج كتاباتهم، لأننا قد قلنا إنه مما تميزت به طريقة الشافعية أنهم يؤصلون ثم يفرعون على عكس الذين فرعوا ثم أصلوا، فطريقة الشافعية أنهم يؤصلون ثم يفرعون، وأما طريقة الحنفية فهي التفريع ثم التأصيل. ولذلك كانت طريقتهم نتاج كتاباتهم، لأنهم اهتموا اهتماما بالغا بتقرير القواعد الأصولية أخذا من الفروع الفقهية المنقولة عن أئمة المذاهب، فهم يفرعون ثم يؤصلوا، فكانت الطريقة استنباطا لأصول الاجتهاد في المذهب الحنفي وضبطا لجزئيات هذا المذهب. لعل السر في سلوك علماء الحنفية هذه الطريقة أن أئمتهم السابقين لم يتركوا لهم قواعد، لم يترك الفقهاء السابقون من الأحناف قواعد مدونة مجموعة كالتي تركها الإمام الشافعي لتلامذته، لأنه حرر المسائل كما مر ودونها رحمه الله. وأما الأحناف فتركوا لهم فروعا ومسائل فقهية كثيرة ومتنوعة وبعض القواعد المنثورة في ثنايا هذه الفروع، فعمد علماء الحنفية إلى الغوص على النكت الفقهية والتقاط القوانين أو القواعد منها ما أمكن، وجمعوا المتشابهة من الفروع، جمعوا بعضها إلى بعض، واستخلصوا القواعد والضوابط وأصول مذهب، فهم كانوا يفرعون ثم يؤصلون، وأما الشافعية فإنهم كانوا يؤصلون ثم يفرعون. مجمل ما تمتاز به، يعني ما تتحدد فيكون من علاماتها هذه الطريقة، وهي طريقة الفقهاء أو طريقة الحنفية. عرفنا لماذا يقال لها طريقة الحنفية ولماذا يقال لها طريقة الفقهاء، أن القواعد الأصولية عندهم تابعة للفروع الفقهية المنقولة من أئمة المذاهب، فما كان من القواعد موافقا لما نقل عن الأئمة أقروه، وما كان مخالفا لها هجروا. مما تمتاز به كثرة الفروع والأمثلة والشواهد الفقهية في الكتب المؤلفة على هذه الطريقة، لأنه مستخرج من الفروع، وكذلك تمتاز بأن المؤلفين وفق هذه الطريقة قد يجعلون من فرع فقهي قاعدة قائمة بذاتها، وذلك في حالة خروج الفرع عن القاعدة الأصولية التي قاعدوها، حيث كانوا يقررون من هذا الفرع أصلا وقاعدة مستقلة. من أهم ملامح طريقة الحنفية أن علماءها فرعوا ثم قعدوا، خلافا لطريقة الشافعية كما مر، فالشافعية أصلوا ثم فرعوا، أما هؤلاء ففرعوا ثم أصلوا أو قعدوا. أشهر ما كتب على طريقة الحنفية أصول الكرخي لأبي الحسين عبيد الله بن الحسين الكرخي المتوفى سنة 400 و300، أصول الجصاص لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بالجصاص المتوفى سنة 70 و300، هو من كبار الحنفية، من كبار الفقهاء الأحناف. تأسيس النظر لعبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي المتوفى سنة 30 و400. تقويم الأدلة له، أصول البزدوي لفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي المتوفى سنة 82 و400. المنار للإمام النسفي الحنفي المتوفى سنة 70. كشف الأسرار لعبد العزيز بن أحمد البخاري المتوفى سنة 30 و700، ومن أحسن شروح أصول البزدوي. الطريقة الثالثة طريقة المتأخرين، وكتب على هذه الطريقة بعض علماء الحنفية وبعض علماء الشافعية، ومجمل ما تمتاز به طريقة المتأخرين أنها تجمع أهم ميزات طريقتي المتكلمين والفقهاء، حيث عنيت بتحقيق القواعد الأصولية وإقامة البراهين عليه، كما عنيت في الوقت ذاته بتطبيق هذه القواعد على الفروع الفقهية وربطها بها، فهي طريقة وسط ظهرت فيها فائدة خدمة الفقه وفائدة تمحيص الأدلة والبحث في مذهب المتكلمين وحججهم. أهم الكتب التي ألفت على طريقة المتأخرين تنقيح الفصول في اختصار المحصول مع شرحه للإمام شهاب الدين القرافي المالكي المتوفى سنة 84 و600، وكذلك بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام للإمام مظفر الدين بن الساعات الحنفي المتوفى سنة 94 و600، التوضيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفي المتوفى سنة 47 و700، هو ملخص لأصول البازدوي ومختصر ابن الحاجب ومحصول الرازي، جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي المتوفى سنة 71 و700، والسبكي هذا والبيت السبكي من هذه القرية من سبك الأحد، عبد الوهاب هذا هو ابن السبكي الكبير. الموافقات للإمام الشاطبي المالكي المتوفى سنة 90 و700، من أهم الكتب التي ألفت على طريقة المتأخرين. الموافقات للشاطبي سلك فيه منهجا فريدا واعتنى فيه بمقاصد الشريعة رحمه الله، فالموافقات عني فيها الإمام الشاطبي بمقاصد الشريعة. من أهم ما كتب على طريقة المتأخرين أيضا التلويح على التوضيح، هو حاشية كتبها على التوضيح سعد الدين التفتازاني الشافعي المتوفى سنة 90 و700. أيضا كتاب التحرير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الهمام الحنفي المتوفى سنة 61 و800، شرحه تلميذه محمد بن محمد أمير حاج الحلبي المتوفى سنة 75 و800 في كتاب التقرير والتحبير. هذه كتب مشهورة جدا في أصول الفقه، كل من له عناية بأصول الفقه وله نظر فيه يعرف هذه الكتب. وشرحه أي شرح الشرح بدوره محمد أمين المعروف بأمير باده شاه الحنفي في كتاب تيسير التحرير. من أهم ما كتب على طريقة المتأخرين مسلم الثبوت للإمام محب الدين عبد الشكور المتوفى سنة 1910 و1000، وهو من أدق كتب المتأخرين، وهو الذي شرحه العلامة الأنصاري في كتابه فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت. من أهم ما كتب أيضا على طريقة المتأخرين إرشاد الفحول للإمام محمد ابن علي ابن محمد ابن عبد الله الشوكاني المتوفى سنة 55 و200 و1000 رحمه الله رحمة واسعة. فمصنفات أصول الفقه تقسمت هذا التقسيم. أول من كتب في علم الأصول الإمام، ومصنفه هو الإمام الشافعي، ومصنفه الرسالة، تكلم فيها عن الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وخبر الواحد وحكم العلة المنصوصة في القياس، لم يتعرض فيها لجميع مباحث الأصول لكنه تعرض لبعضها رحمه الله. وهذا الذي تعرض له فيه قدر مشترك بينه وبين مصطلح الحديث، ولذلك كثير ممن يكتب في المصطلح يرجع إلى رسالة الشافعي رحمه الله تعالى. فمسألة خبر الواحد مما يعنى به المحدث أيضا وينظر فيه ويتأمل في جوانبه وأعطافه. فهنالك قدر مشترك في الكتابات الأولى التي كتبت في أصول الفقه، وهذا القدر مشترك بين علم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه، ولم يكن التصنيف في علم الأصول قد تحرر نقيا بعد، وإنما كان على هذا النحو. ولذلك قالوا الرسالة أول ما كتب في علم المصطلح. فعلماء الحديث عندما يتعرضون لتأريخ الكتابة في علم المصطلح يقولون الرسالة، وبعضهم يقول بل كتاب القاضي الرام هرمزي. لا شك أن هناك مباحث كثيرة فيما بين الأصول والمصطلح وفيها اشتراك بينهم. كتب فقهاء الحنفية في القواعد التي يكثر تخريج الفروع من خلالها الأمثال الكرخي في أصوله كما مر، وأبي زيد الدبوسي في تأسيس النظر وتقويم الأدلة، ثم كتب العلماء في علم الأصول. الشافعي رحمه الله تعالى كان من أذكى الناس رحمه الله تعالى. كان عبد الرحمن ابن مهدي يقول لما نظرت في الرسالة للشافعي أذهلتني، وناهيك بهذا القول من مثل عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله. يقول لأنني رأيت كلام رجل عاقل فصيح فإني لا أكثر الدعاء له. والشافعي ممن تؤخذ منهم اللغة رحمه الله تعالى. ولذلك لما تعرض الشيخ العلامة أحمد شاكر لبعض المباحث لأنه حقق الرسالة وتحقيقه تحقيقه، كأنه لا تحقيق للرسالة سوى ما أتى به الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، كتب الشافعي يتفق، قال هي لغة والشافعي ممن تؤخذ عنهم اللغة، يتفق. فكتبها الشافعي هكذا يتفق، فقال الشافعي ممن تؤخذ عنهم اللغة فهي لغة وهي فصيحة لا ترد. قال المزني قرأت الرسالة 500 مرة، ما من مرة منها إلا واستفدت فائدة جديدة لم أستفدها في الأخرى. وقال أنا أنظر في كتاب الرسالة للشافعي منذ 50 سنة، ما أعلم أني نظرت فيه من مرة إلا وأنا أستفيد شيئا لم أكن عرفته. رحمة الله عليه. الشافعي كان إماما في اللغة وممن تؤخذ عنهم اللغة. ويكفي أن تعلم أن الأصمعي وهو راوية العرب الأكبر قال صححت شعر الهذليين، وهم من أفصح العرب، من أفصح العرب، يقول صححت شعر الهذليين على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس، هو الشافعي رحمه الله. ولذلك كان يكون في مجالس التحديث، وهو حدث بعد فقد طلب العلم صغيرا، يكون في مجالس التحديث تمر اللفظة من الحديث فيقول شيخه ما عندك فيها يا شافعي، فيسأله عن معناها لغة رحمة الله عليه. واليوم قد منينا بأقوام يحاربون اللغة ويقولون ليست اللغة مهمة في دين الله، والحن فإن صاحب اللحن مجدود، يعني محظوظ، يعني هو محظوظ، الله المستعان. فكتب العلماء في علم الأصول، ومن أشهر كتب الأصول على الإطلاق كتاب البرهان للجويني، وقد مر أنه حشى البرهان بما لا برهان له ولا برهان فيه، وهو ما أتى به من قواعد الأشاعرة. وكذلك كتب الغزالي المستصفى في علم الأصول، وكذلك المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي، فكانت قواعد لهذا الفن وأركانا له. ثم لخص هذه الكتب من الأصوليين الرازي في كتاب المحصول، والثاني الآمدي في كتاب الإحكام في أصول الأحكام، واختلف الطرائق هما في كتابيهما. الرازي يميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج، الآمدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل، اقتبس القرافي منهما مقدمات وقواعد في كتابه التنقيحات، وكذلك فعل البيضاوي في كتابه المنهاج، منهاج البيضاوي، واعتنى المبتدئون في هذا العلم بهذين الكتابين بالتنقيحات والمنهاج، وكذلك بالمحصول وبالإحكام في أصول الأحكام للآمدي. كتاب الإحكام للآمدي لخصه ابن الحاجب في المختصر الكبير، ثم اختصره في كتاب آخر سماه المختصر الصغير، وعليه شروحات متعددة مطبوعة وذائعة. وقد مر أن طرق التأليف في أصول الفقه قد تعددت، فللعلماء طرق متعددة في دراسة علم الأصول. الطريقة الأولى طريقة الحنفية، تتميز هذه الطريقة بأمرين: تقرر القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل من فروع أئمتهم، يستخرجون القواعد من كلام أبي حنيفة وأصحابه. والأمر الثاني يغلب على كتب الأحناف التمثيل لا التأصيل، فسميت بطريقة الفقهاء. من أشهر الكتب التي ألفت على هذه الطريقة الفصول في الأصول للجصاص الحنفي، وهو الأول والمقدم في هذه الطريقة، ونقل منه الإمام ابن القيم رحمه الله في الإعلام، وناقشه في كثير من تقريراته. ورسالة أبي الحسن الكرخي في الأصول مع أصول السرخسي مع المناري للنسفي، ولهذه الكتب شروح كثيرة بعضها مطبوع كفتح الغفار ومشكاة الأنوار لابن نجيم وجامع الأسرار وقمر الأقمار وزبدة الأسرار ومختصر المنار ونور الأنوار وشرح ابن عابدين على إفاضة الأنوار على المنار وتقويم الأدلة للدبوسي وأصول البزدوي، وعليه شروح كثيرة طبع منها كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري. الطريقة الثانية طريقة الشافعية، يعني إذا قلنا في المرة الأولى الطريقة الأولى هي طريقة الشافعية تصل هكذا يا منزلة، فقد ذكرنا طريقة الأحناف، فالطريقة الثانية هي طريقة من؟ الشافعية، طريقة الجمهور وطريقة المتكلمين. أما طريقة الأحناف فيقال لها طريقة الفقهاء. طريقة الجمهور أشبه ما تكون بطريقة أهل الكلام، ولذلك سميت بطريقة المتكلمين، سار عليها علماء المالكية والشافعية والحنفية. ولذلك تجد في أصول الفقه، أصول الفقه هكذا إن قيل للشافعية أو للجمهور، ثم أصول الفقه للأحناف، فتجد أصول الفقه للأحناف وحدها. ولا ريب أننا نعرف الآن السبب، قد اختلفت المشارب جدا كما ترى. هذه طريقة وهي طريقة الجمهور تتميز بالميل الشديد للاستدلال العقلي والمبادئ المنطقية، طريقة المتكلمين، وكذلك تتميز بالبسط في الجدل في المناظرات، وتتميز بتجريد المسائل الأصولية عن الفروع الفقهية. من أهم الكتب منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب، وقد اختصره ابن الحاجب في كتاب سماه مختصر المنتهى، وشرح هذا المختصر كثير من العلماء كابن السبكي في رفع الحاجب، وشمس الدين الأصفهاني في بيان المختصر. أيضا كتب أبو الوليد الباجي إحكام الفصول في أحكام الأصول، وكتب الجويني البرهان، وكتب الرازي المحصول، وله شروح كثيرة منها نفائس الأصول للقرافي والكاشف عن المحصول لشمس الدين الأصفهاني، وله مختصرات مر ذكر بعضها. هنالك أيضا مما كتب على طريقة الجمهور أو طريقة الشافعية أو طريقة المتكلمين اللمع، وشرحه أيضا للشيرازي، وطبع من شروح اللمع نزهة المشتاق في شرح لمع أبي إسحاق وأبو إسحاق الشيرازي، التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي، المنهاج للبيضاوي مع شروحه كالإبهاج لابن السبكي، ومناهج العقول للبدخشي، ونهاية السول للإسنوي، وشرح منهاج البيضاوي لشمس الدين الأصبهاني، ومعراج المنهاج لابن الجزري. وأما الطريقة الثالثة فهي الطريقة الجامعة بين الطريقتين، بين طريقة الحنفية وطريقة الجمهور، وهي طريقة المتأخرين الطريقة الثالثة. ومن أشهر كتبها مسلم الثبوت، ومنها التحرير لابن الهمام، وجمع الجوامع لابن السبكي، وله شروح كثيرة، منها شرح جمع الجوامع لجلال الدين المحلي وللعطار حاشية عليه مطبوعة في مجلدين، وكذلك شرحه الزركشي في كتاب هو تشنيف المسامع، وللسيوطي نظم عليه يسمى بالكوكب الساطع. هنالك طريقة رابعة، وهي طريقة تخريج الفروع على الأصول، عملية تربط الفروع بالأصول، فيذكر تحت كل أصل عدد من المسائل الفقهية، وقد يشار إلى أدلتها التفصيلية. كتب على هذه الطريقة القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام. هنالك أيضا ما يمكن أن يفصل من الطريقة الثالثة فيما مر من التقسيم، وهي طريقة المتأخرين، يمكن أن يفصل منها ما يمكن تسميته بطريقة المقاصد، لأننا قد ذكرنا في طريقة المتأخرين كتاب الشاطبي المعروف بالموافقات، وكان يعول في هذا الكتاب على ذكر مقاصد الشريعة. علم المقاصد علم دقيق تحتاجه الأمة كلما ابتعدت عن الطريق. اختلف حال الأمة عن حال السلف كما تعلمون، فتحتاج الأمة إلى معرفة علم المقاصد، والدرة والأصل في هذه الطريقة هو الموافقات للشاطبي، وقد اتكأ عليه من جاء بعده. قال الشاطبي رحمه الله في آخر المقدمة التاسعة بعد كلام: ومن هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريان من علم الشريعة أصولها وفروعها منقولها ومعقولها، غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب، فإنه إن كان هكذا خيف عليه أن ينقلب عليه ما أودع فيه فتنة بالعرض، وإن كان حكمة بالذات والله الموفق للصواب. فيخشى الشاطبي رحمه الله على من نظر في الموافقات إذا لم يكن على النحو الموصوف حتى يكون ريان من علم الشريعة أصولها وفروعها منقولها ومعقولها، غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب، فإنه إن كان هكذا خيف عليه أن ينقلب عليه ما أودع في أي ما أودع في كتاب الموافقات أن ينقلب عليه ما أودع في كتاب الموافقات فتنة بالعرض، وإن كان حكمة بالذات والله الموفق للصواب. علم مقاصد الشريعة هو علم جليل، الاعتماد على المقاصد مع إهدار النصوص وقواعد الاستنباط المتبعة عند علماء الأصول خطير جدا، فلا بد من الضبط. والذي يقرأ كتب بعض العقلانيين المعاصرين يجد مقدار هذه الخطورة، ويدرك صدق مقولة مصنفه رحمه الله من انقلاب ما أودع فيه من الحكمة فتنة على هؤلاء بالعرض لا بالقصد الأول. يقولون هذا من مقاصد الشريعة، وينطلقون في الأحكام انطلاق المسعور لا يدري له غاية، وإنما يمضي متخبطا بلا غاية ولا سبيل. ومعلوم أن المصلحة لا يعتد بها إلا إذا شهد لها الشرع كما هو معلوم. والآن ما حكم تعلم أصول الفقه؟ هو فرض كفاية، يعني يمكن أن تقول لن أتعلمه، يكفي أن يتعلمه فلان، تقول لا يلزمني، هو فرض كفاية وقد قام به من قام، فقد أتعبتنا منذ اليوم، فالله المستعان. هو فرض كفاية شأنه شأن أي علم يجب أن يقوم به بعض أهل العلم من الأمة، فيجب أن يكون في الأمة الحذاق والبارعون من الأصوليين والمحدثين والفقهاء والمفسرين واللغويين، سبحان الله، حتى يحافظ على الشريعة، حتى يدعى إلى الله، حتى يستطيع أهل العلم أن يردوا كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وشبهات الزائغين. وهؤلاء بمثابة الأطباء عليهم مدار الإصلاح من الأصوليين والمحدثين والفقهاء والمفسرين واللغويين والنحويين، فلا سبيل إلى إصلاح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولما فقدت الأمة العلماء أصبح الناس يتامى يبحثون عن أحزاب وجماعات ويسيرون إلى تحزبات وفرقة، وتريد هذه الجماعات والأحزاب أن تسد مسد العلماء، وهيهات لا يستطيعون، وأن لهم أن يستطيعوا. قد يتعين تعلم أصول الفقه على من يجد في نفسه القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وتعلمه فرض عين على من أراد الاجتهاد، وأنتم قد أردتم الاجتهاد فهو فرض عين عليكم، فأنى تذهبون وأين تروحون وتجيئون، الله المستعان. هل يقدم تعلم أصول الفقه على تعلم الفقه؟ نسأل الله أن يعلمنا الفقه والأصول، وأن يوفي لنا منهما المحصول، وأن يبلغنا فيهما وفي غيرهما من علوم الشرع والآلة المأمول، إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. سبحانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.